أموالهم صدقة تبشرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فكنا في سورة التوبة، وقفنا عند الحديث على الآية الثالثة بعد المئة، وهي أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بجباية الزكاة بما يترتب على ذلك من صلاح أحوال المجتمع، لأن دين الإسلام دين شمل كل نواحي الحياة وجعل الشارع الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والله جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أخذ الزكاة عن طريق الجباية من ولي الأمر هذا هو الأصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أناسا ليحصلوا الزكوات من الأغنياء، سواء كان سائمة من بهيمة الأنعام أو عروة التجار أو خارجا من الأرض أو نقودا. وهذا هو ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عندما بعثه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم عبر الركن الثاني من أركان الإسلام هو أخذ الزكاة من الأغنياء ومنفع عن الفقراء. وفي الآية التي معنا يبين المولى جل وعلا أن أخذ الزكاة له فوائد عظيمة، منها تطهيرهم من الإثم ومن الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والصدقة سبب للطهارة أي نحو الذنوب. والأمر الثاني أنك تزكيهم بها أي أن نفوسهم تزكو وأموالهم تزداد ونفوسهم تكون عفيفة لا شحيحة وأموالهم تنمو قالوا زكى المال بمعنى زاد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: ما نقصت صدقه من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان، احدهما يقول: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطي منفقا خلفا. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله جل وعلا ينمي الزكاه ويربيها كما يربي احدكم فلوة حتى تكون مثل الجدر العظيم، ولو كان شق تمرة نقول تمرة يتقبلها الله تعالى بيمينه ويربيها لصاحبها وينميها كما يربي احدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل العظيم. فإخراج الزكاة ليس غنم وإنما هو غنم، وليس خسارة وإنما هو ربح، وسماه الله تعالى قرض، ولكن يرد إليه ليس مثله وإنما أضعاف وأضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، والله يضاعف من هذه أمثال ومواعيد من الله تعالى لعباده. وهو الذي قال ان الصدقة تطهير وتزكية، وهذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه للامة كلها، ان ولي امر المسلمين يلزمه ان يأخذ الزكاة من الاغنياء ويعطيها للمستحقين بالاوجه التي ذكرها الله تعالى من الفقراء والمساكين وغيرهم. ثم امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ان يصلي على من دفع الزكاة، فقال: وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم. والصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ولهذا ذكر عبد الله بن ابو اوفى أن أباه لما أنه دفع الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم صل على آل أبي أوفى. والله جل وعلا قال: إن صلاتك سكن لهم، أي رحمة. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس مستجاب، وهذا نعمة عظيمة أن يحصل الإنسان عليها. والله سميع عليم، هذان اسمان عظيمان من اسماء الله تعالى يتضمنان صفتين: السمع والعلم. فالله يسمع اقوال الناس ويسمع من يستجيب لهذه العبادة ويعلم بنيته هل يدفع هذا المال طلبا للثواب ام انه يدفع هذا المال رياء، ويثيب كلا على قدر عقيدته ونيته. بعد هذا ذكر الله جل وعلا مسألة التوبة، فقال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. تخطئ الخطيئة كما يخطئ الماء النار. والتوبة مفتاح كل خير لمن وقع منه خطأ، فباب التوبة له مفتوح. فالصدقة والتوبة من أعظم أبواب الخير التي يتصحح بها مسار الإنسان وخطأه. فإذا أن إنسانا أخطأ أو وقع منه تقصير أو تجاوز، فعليه أن يعلم أن الله جل وعلا يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده. فمن تاب وآمن وعمل صالحا يبدل الله سيئاته حسنات، ومن أصر وعاند فإن الله شديد العقاب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي أنه يثيب عليها، يقبلها الله جل وعلا إذا صدرت من نفس مؤمنة مخلصة صادقة، لا من منافق أو مرائي. فإن الإنسان الذي يتصدق رياء يقال له يوم القيامة تصدقت ليقال كريم وقسيم، فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم، لأنه لم يؤدي هذه العبادة لله وإنما أداها لأجل الناس، وقد حصل على ما أراده من الناس من الثناء عليه. والله جل وعلا يقبل الصدقات ويثيب عليها، فمن تصدق من كسب الحلال فإن الله جل وعلا يقبلها منه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. وأن الله هو التواب الرحيم، وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان صفتين، وهي قبول التوبة والرحمة. فالله يرحم عباده التائبين وهو يقبل التوبة عن عباده، وهذا من البشارات التي يفرح بها أهل الإيمان، لأن كون الإنسان المؤمن يقع منه الخطأ فيندم على فعله ويرجع محمدة فيه الرجوع. والله جل وعلا فتح أبوابه للتائبين ما دامت لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى يجب إثباتها لله كما أثبتها لنفسه، وعلى ما تدل عليه بلسان العرب لا يجوز تحريفها ولا تعطيلها ولا تأويلها عما تدل عليه، كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم فلم يحتاجوا إلى العبث بها بتأويل أو تحريف أو تعطيل. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمح الله وبصره ورحمته وعلمه لائقة بجلاله وعظمته. وإن اتفقت في الأسماء مع أسماء المخلوقين إلا أنها في الحقيقة تختلف، لأن الله جل وعلا له الكمال في ذاته فله الكمال في أسمائه وصفاته.
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الإمام مجاهد رحمه الله هذا وعيد، وعيد للمخالفين لأوامر الله تعالى بأن أعمالهم سوف تعرض وسوف يحاسبون عليها، كما جاء قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وكما جاء في قوله تعالى يوم تبلى السرائر، وفي قوله جل وعلا وحصل ما في الصدور. فأعمال الناس سوف توضح وتبين، سيراها الإنسان بنفسه عندما يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما يعمله الإنسان من عمل خير سيجده ويبقى أثره وفائدته ونفعه من بعده أمدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، والله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عملكم الذي علمتموه عنده، وكذلك من كان حولكم من المؤمنين فإنهم يشهدون لكم بأعمالكم، ويشهد للإنسان من رآه على خير ولو لم يستشهدهم أو لم يعلم بهم أو يطلع عليهم، كما أن الإنسان يشهد عليه سمعه وبصره ويده ورجله، كذلك يشهد عليه الآخرون. فما عليك يا عبد الله إلا أن تعمل الحق والصواب، ولا يحتاج إلى أنك تذهب توثق أمورك. أنا أريد أن أسجل صلاية المغرب في الحرم وأعم خلف الإمام الفلاني في الصف الفلاني وكذا، هذا ما يحتاج، الله جل وعلا علم به، ومن حولك من الناس سيشهدون لك وهم لا يعرفونك عندما تحتاج إلى هذه الشهادة في يوم القيامة. إنسان تصدق بصدقة لا يحتاج الأمر إلى أن يوثق اشهدوا على أني دفعت زكاة مبلغ كذا لفلان ابن فلان، أنت دفعتها لله تريد الثواب من الله محفوظة لك ولا يضيع شيئا من حقك. أي عمل من أعمال الخير سوف تجده، وأي عمل من أعمال الشر أيضا ستجده، وستجد من يشهد عليك بهذا وهذا. إنما أنتم أيها المؤمنون اعملوا ما هو المطلوب من المؤمن. والشهادة مثبتة ومدونة ولن يضيع من عملكم شيء، من يعمل مثقال ذرة يجدها من خير أو شر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم، انتبهوا لهذا، فينبئكم بماذا؟ بما كنتم تعملون، وفيخبركم بما كنتم تعملون. يوم الأحد بعد المغرب اليوم 26 من شهر شعبان كنتم في هذا المكان، ستجدون هذا مدون ويخبركم ربكم بهذا. إذن المطلوب منك أنت يا أيها العبد أن تعبد عبادة صحيحة ليس فيها شيء من كلوخ صرف العبادة لغير الله، لا يصلح أن يكون فيها رياء أو شرك وهو أعظم، لأن الشرك يبطل كل عمل. فمن يدعو غير الله أو يدعو لغير الله فما عبد الله، وعبادته مرفوضة لأنه أشرك في هذه العبادة. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الإنسان الذي يتصدق لأجل أن يسجل عنه المحسن الشهيد أو المتصدق الكبير يقال هذا وهذا نصيبه ولا يجد شيئا، وسينبئه الله تعالى بنيته عندما يردون إلى عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة هو ربنا جل وعلا، فهو وحده المتفرد بهذا، لا يشركه فيه ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره من باب أولى. والله جل وعلا هو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم الغيب والمشاهد، وحينئذ يخبر كل إنسان بعمله، سواء أغلق عليه أبوابا وأطفأ الأنوار وعمل الجرائم والفواحش ودعاء غير الله، أو أنه كان على مرأى من الناس، فالأمر عند الله تعالى واضح وجلي، لأنه لا تخفى عليه خافية. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
سياسي آخرين وحصل ذلك، هذه الركعة الأولى صحيحة. نقول إذا كان أحد ركع معك هذه الركعة قبل أن يرفع الإمام وصلتم اثنين فأكثر صلاته الركعة التي أدركتهم، وإذا كان الإمام رفع من الركوع وأنت فذ وحدك فهذه الركعة لا يعتد بها، لا يعتد إلا بما جاء إلا بما حصل مخاصة فيه معك في هذا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفج خلف الصف. يقول هل زكاة المال لا بد أن تعطى لولي الأمر أو من الممكن أن أتصرف فيها بمعرفة دينك؟ لا أقول ممكن، المهم أن تعطى أصحابها، لكن إذا كنت إذا كان ولي الأمر يجمع الزكاة تسلمها إليه وبهذا تبرأ ذمتك. أما إذا كان لا يطالب بالزكاة وأنت أنفقتها أو أنك أعطيته بعضها وبعضها أنفقتها على من تعرفه من المستحقين فلا بأس بهذا. هذا يقول امرأة لبست القفازين والشراب الرجلين أثناء العمرة في الميقات ناسية فما تقوم؟ نقول إذا كانت ناسية ولم تتذكر فلا شيء عليها، فإن تذكرت وتركتها فعليها الفدية، والمراد بذلك القفازين وهي شراب اليدين، أما شراب الرجلين فلا بأس بها ولا محذورة منها. يقول هل يجوز لوالدة أن تقوم بعمل العقيقة من مالها بدلا مني عقيقة منه؟ وينصح بالسؤال العقيقة لمن؟ عقيقة لولدك. الأصل هو أن العقيقة حق للولد على الوالد، العقيقة واختيار الاسم الحسن والتعليم من حقوق الولد على والده. فإذا أن أمك من محبتها لك قامت بهذا صح ذلك، هذا الأمر لا بأس به، تعف عن ولد ولدها، لكن الأصل هو أنها حق واجب عليك أن تعق لولدك. فإذا قامت الأم أي جدة هذا الولد بذلك صح إن شاء الله. هذا يسأل يقول إذا جاء صاحب الغنم بشاة ليدفعها زكاة عن غنمه ولكن عامل الزكاة رفض أن يقبلها فماذا يفعل؟ والله هذه مسألة إدارية ما هي مسألة شرعية. ليش رفض أن يقبلها؟ هو يجمع الزكاة ولا يجمع الفلوس؟ يجمع زكاة السائمة، زكاة السائمة سائمة، زكاة الغنم غنم وزكاة الإبل إبل وزكاة البقر بقر، هذا هو الأصل والمطلوب. فكونه يرفض هذا تصرف من عندي، فمن حقك أن تمتنع عن إعطاء القيمة وأن تسلمها لأقرب مسؤول بإمارة، مسؤول الإمارة أو تابع لوزارة المالية ونحوه في بلد شاء أمير القرية تسلمها له. يقول الذي صلى وحده في السؤال السابق بشكل فرد تكلم مع الإمام كيف يفعل الآن؟ هل يعيد الصلاة؟ نحن نعيد الصلاة. قدمت من بلادي معتمرا ودخلت مكة للعمرة، وبعد هذا سأذهب للمدينة وسأعود إلى مكة في رمضان حتى أتمر مرة أخرى. نعم، هذا هو الأفضل والمتعين عليك في هذه الحال، لأن المشروع أن كل قادم على مكة يكون في حال إحرام، وإذا كنت في رمضان تقدم فإن عمرة رمضان عمرة فاضلة تعديل عمرة وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعديل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحرم نفسك هذا الشيء ولا تضيع الفرصة العظيمة، وأنت لا مانع عندك. لكن بعض اهل العلم ترددوا في ادخالها مثل الطبيب والمساعد، هذه ما ورد انها من الاسماء، هذه من افعال الله، الله جل وعلا هو الذي بيده الاسعار، يرفع الاسعار او يخفضها، وهو الذي يشفي ويعافي، وهذه من افعال الله جل وعلا، فلا يسمى الطبيب ولا يسمى المساعد، وان كان هذا من افعاله جل وعلا، كما انه من افعاله انه يمكر لبعض عباده، يمكرون ويمكر الله، فلا يقال له الماكر. يقول يوجد لدي أقارب أصحاب محلات تجارية لكنهم مفلسون، صعب الجمع بين هاتين المسلمين، محلات تجارية ومفلسون يعني وقعوا عليهم خسارة، أصابتهم خسارة، على كل حال إذا كان الإنسان ليس عنده ما يكفيه من المال، ولا هو من المكتسبين الذين يتوقع انهم يستردون خسارتهم في وقت معتاد، فانهم لا يقومون بالزكاة، لكانوا لا يجدون كفايتهم. وهذه المحلات التجارية التي ورد السؤال عنها اذا لم يكن فيها مال يستطيعون به ان يغذوا انفسهم، لان الغني منه هو الذي يجد كفايته، وليس هو الذي يملك الالاف او العشرات منها او المئات او الملايين. قد يكون انسان مثلا عنده محل تجاري قيمته مع الجرعه التي فيه مليون، لكنه مدين، هل يسمى فقير؟ لا يسمى فقير، لكن لو كانت تجارته بسيطه وعنده بضاعه بسيطه وعليه ديون كثيرة جدا، وهو لو اكتسب عددا من السنوات ما استطاع ان يسدد هذه البنية، طبعا هذا انه حصل على مبلغ من المال في سبيل الفاسد، ما سأل أحدا، وزع هذه الفلوس في الحرم، قال عليه شيئا قل نعم أخطأ، ما هو من حظه يأخذها، ليه يأخذها؟ لماذا أخذها؟ لقبت مكة لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا إذا كانت يوصلها إلى صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين حرمة مكة قال لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحب الضالة حتى يجده ويسلمه إياه. فلا يجوز لك أن تأخذ وجد 1000 ريال ولا 100,000 ريال وإلا غيرها من الأموال الثمينة ملقاة في الأرض، لا يجوز لك أن تأخذها في مكة إلا إذا كان عندك استعداد وكل صاحبها. أما تأخذها وتروح توزعها على الناس هذا غلط، مو حقك، ليس ملكا. لو تركتها في مكانها ممكن بعد 5 دقائق يجي صاحبه ويأخذها، لما يتذكر أنه فقد شيء يرجع ويجدها. لكن وين هي راحت؟ قال والله فلان كان واحد جاء كلم هنا وأخذ فلوس من وراه، وين حصل؟ لو بحث عنه ويبحث عنه ولا يجد أحد في مكانه. فهذا من الخطأ الفاحش الذي يعمله بعض الناس، قصدهم حسن لكنهم أساءوا. يقول هل على المكي عمره خاصة في رمضان لمن يريد الحصول على أجل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان خارج مكة وجاء إليها يعتمد، أما أنه يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره لأجل أن يأتي بعمره فهذا ليس من الأمور المستحبة، هذا ليس من الأمور المستحبة. لكن لو عمله الإنسان صح، وهل يندب له ويستحب له؟ لا، لا يستحب له، يكفيه أن يقول ويتعبد لله تعالى داخل بيت الله. نحذف الجواز، نحذف الجواز. يقول سوف اذهب الى ميناء جدة ثم ارجع الى مكة، هل علي عمره؟ نقول ان شئت، ان رغبت ان تأتي بعمره فلك ذلك، وهي مستحبة في حقك، لانك لم تقصد الذهاب من مكة لاجل ان تأتي بعمره، وانما عندك عمل، فان انتهى عملك هناك واردت ان تعود الى مكة فالافضل في حقك ان تكون في حال احرام، واذا لم تحرم لا شيء عليك. يقول قراءة الفاتحة مع الإمام هل هي جائزة؟ قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة السرية بعد تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون مع الإمام أو قبله أو بعده، إنما بعد أن تكبر وتدعو دعاء الاستفتاح وتتعود تقرأ الفاتحة. وفي الصلاة الجهرية في سكتات الإمام، إذا كان الإمام له سكتات في صلاة فتقرأ الفاتحة فيها سواء قبل الإمام، قبل قراءة الإمام الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة، أو له سكتات بعد قراءة السورة. وإذا كان الإمام لا يسكت وإنما بعد التكبير يقرأ الفاتحة وبعد قول آمين يقرأ السورة مباشرة، ما هو الواقع في صلاة التراويح؟ فالإنسان يقرأ الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها وهو يقرأ السورة، لأن الفاتحة ركن فيوصف لها، فإذا انتهى منها الإمام تقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة. عندنا مسجد في قرية في بلادنا وفي المسجد قبر وهو داخل المسجد، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ علما أن القبر قبل المسجد وهو في ركن أيمن للقبلة. المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقولوا عليه الصلاة والسلام ولا بيوتكم قبورا، هذا يدل على أن البيت الذي لا يصلي فيه صاحبه النافلة أنه شبيه بالقبر، وهذا يعني أن القبر لا تصح الصلاة فيه عدا صلاة الجنازة للدليل الخاص بها. وإذا كان هذا المكان بني المسجد على القبر فالواجب هدم المسجد، لأن السابق هو القبر. وأما إذا كان المسجد بني أولا ودفن فيه بعد ذلك فيجب نبش هذا القبر. توجد لجنة لجمع أموال الزكاة وتقوم بصرفها شهريا على المحتاجين، ولكن يتبقى أموال باللجنة لم توزع ويحوض عليها الحرم، هل هذا جائز؟ نقول الواجب عليهم أن يوزعوها على أهلها ولا يؤخروها إلا لمصلحة ظاهرة. فإذا كان كما جاء في السؤال أنها يحوض عليها الحرم وهي لم يستفد منها فهذا خلل لا ينبغي أن يكون، والواجب توزيعها على أصحابها. هذا يقول أتيت من بلادي للعمرة وأنا مقيم إلى آخر رمضان، فهل يستحب لي أن أعمل أكثر من عمرة في رمضان أم ماذا؟ هذا كما قلت لكم قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى مكة بقي بها ولم يكن يخرج من مكة لأجل تكبار الحمر، ولا فرق في هذا بين رمضان وغيره. الإنسان الذي يبقى في مكة يتعبد لله تعالى داخل الحرم له أجر عظيم قد يفوق ما ورد النص فيه والله أعلم، لكن الحديث على أن الإنسان يخرج من مكة لأجل الإتيان بعمرة رمضانية هذا محل نظر عند أهله. يقول ما حكم من يقول لو كان المسيح على الأرض لما وزعه إلا أن يكون عبدا للحسين بن علي؟ هذا الكلام كلام قبيح وكلام أهل فرقة ضالة، لا يقوله العقلاء ولا من كان عنده أدنى مسكة في فهم أو معرفة لدين الله. العبودية لا تكون إلا لله تعالى ولا تكون للعباد، العباد كلهم عباد لله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده. التعبد يكون لله ولا يكون للآدميين، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لغير الله، فلا يقال عبد السيد أو عبد علي أو عبد حسين أو عبد الرضا أو نحو ذلك، إنما العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لأنه هو الإله فقط، ومن عداه فهم عبيد ومملوكون لله جل وعلا. ونسأل الله تعالى هداية المسلمين. هذا السائل يسأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعية؟ المرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب، لا يجوز أن يبدو منها وجه ولا يد ولا غير ذلك، الواجب عليها أن تلبس ملابس واسعة وسميكة وساترة لكامل البدن، لا يبدو شعر ولا وجه ولا نحر ولا كف، بل الكل مستور. هذا هو الحجاب الشرعي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع الذين نزل عليهم القرآن وفهموه. ابن عباس رضي الله عنه يصف نساء الصحابة يقول كنا يجدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. معنى هذا أنها تغطي كل وجهها وتترك عين لأن الغطاء اللي عندهم كان سميك ما تستطيع أن تجعله على وجهها كله فتفتح جزءا لواحدة من عينيها لتعبر بها الطريق حتى لا تقع في الخطر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة وداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذونا شجرة إحدانا جبهة حلوية فإذا جاوزونا شجرة فلا يسع أحدا من الناس أن يتعدى ما كان عليه من يفهم النصوص الشرعية وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يوجد عندهم إشكال في هذا. نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.